بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أهم ما يثار في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بالنسبة إلى إخواننا أهل السنة هو هذا التساؤل الوارد لعله حتى من قبل الشيعة حفظهم الله تعالى، من أن الإمام المهدي عليه السلام مولود أو غير مولود عند أهل السنة. ونحن أوعدنا أحد الأخوة السائلين المشاهدين في حلقتين سابقتين، لا أذكر اسمه، يعذرني عن ذكر اسمه، سألنا هل أن أهل السنة يذكرون ولادة الإمام المهدي عليه السلام أو ما هو موقفهم من ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وأوعدناه أنه في الحلقة القادمة، يعني كان سؤاله في الحلقة السابقة، أوعدناه في الحلقة القادمة يعني في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نشير إلى بعض المصادر التي اهتمت بهذا الأمر، وهو أهم المصادر التي بين أيدينا هو كتاب الفصول المهمة في تاريخ أو في تفضيلي في معرفة أحوال الأئمة عليهم السلام للعلامة الشيخ. الكتاب أمام الأخوة المشاهدين، الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة عليهم السلام، تأليف الشيخ الإمام العلامة والبحر الفهامة علي بن محمد ابن أحمد المالكي الشهير بابن الصباغ المتوفى سنة 855 هجرية، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. طبعا الكتاب هو من الكتب المهمة جدا، طبعه السنة والشيعة كما تعلمون، يعني ولم يقتصر، حتى أنه أحد من قدمه هو المرحوم الأستاذ الكبير والبحاث المحقق الأستاذ توفيق الفكيكي، وأحد المحامين والكتاب المحققين قدم لهذا الكتاب وكان معجبا به، والكتاب حقيقة يستحق الإعجاب والثناء. أيضا ما ذكره العلامة ابن الصباغ في ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو هذا النص الذي سأعرضه أمام الأخوة المشاهدين هكذا. أولا ذكر رواية عن طبعا هذه الرواية هي عن ابن الخشاب في كتابه مواليد أهل البيت، ويعتمد على هذا الكتاب ويرفعه بسنده إلى علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: الخلف الصالح من ولدي أبي محمد الحسن بن علي وهو صاحب الزمان القائم المهدي، وأما النص على إمامته من جهة أبيه فروى محمد بن علي بن بلال قال: خرج إلي أمر أبي محمد الحسن بن علي العسكري قبل مضيه بسنين يخبرني بالخلف من بعده، ثم خرج إلي قبل مضيه بثلاثة أيام، يعني قبل وفاته، يخبرني بالخلف بأنه ابنه من بعده. أيضا يرد رواية ورجل محقق يعني ومنصف جدا، منصف يعتمد على المرويات يعني السنية كما أنه يعتمد على المرويات الشيعية التي تؤكد على، يعني لو كان أن سندها صحيح على مبناه وعلى مبنى الشيعة فهو يأخذ بها ويعتبرها من أهم الروايات التي وردت في هذا الشأن، وهي رواية أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمد الحسن ابن علي: جلالتك تمنعني عن مسألتك أو عن مساءلتك، فتأذن أن أسألك؟ فقال: سل. فقلت: يا سيدي، هل لك ولد؟ قال: نعم. قلت: فإذا حدث حادث فأين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة. طبعا هذه الرواية رواية صحيحة عن أبي جعفر، عن أبي هاشم الجعفري، ومن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام. يستخلص بعد ذلك ابن الصباغ المالكي حقيقة هذه من هذه الروايات المتعددة والمتكررة، فيقول: ولد أبو القاسم محمد بن الحجة ابن الحسن، يعني طبعا محمد الحجة ابن الحسن الخالص، بسر من رأى ليلة النصف من شعبان سنة 55 و200 الهجرة. الأخ السائل فلينتبه إلى هذا التحديد، والأخوة المشاهدين أيضا فلينتبهوا إلى هذا التحديد، كون أنه هو يعترف بأنه ولد من الحسن الخالص، يعني حسن عسكري، في ليلة النصف من شهر شعبان. وأما نسبه أبا وأما فهو محمد، فهو أبو القاسم محمد الحجة ابن الحسن الخالص ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. هو أيضا يتأدب بهذه الخلق السامي حقيقة. نتمنى لكل المحققين والمؤلفين الإسلاميين أن يتعاملوا مع أئمة أهل البيت عليه السلام بما أدبنا ربنا أن نتعامل معهم بالصلاة والسلام عليهم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو يلتزم بهذه يعني هذه الأدبيات وهذه الثقافة الراقية حقيقة. يقول: وأما أمه فأم ولد يقال لها نرجس خير أمه، كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنها هي خير أمه، وقيل اسمها غير ذلك، وأما كنيته فأبو القاسم، وأما لقبه فالحجة والمهدي والخلف الصالح والقائم المنتظر وصاحب الزمان، وأشهرها المهدي صفته عليه السلام شاب مرفوع القامة، طبعا مربوع القامة لعله خطأ مطبعي هنا، حسن الوجه والشعر إلى آخر صفاته. يقول: وألف في هذا كتاب ممن اعتنى بذلك وجمعه إلى الشرح والتفصيل الشيخ الإمام جمال الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الشهير بن نعماني في كتابه الذي صنفه ملأ الغيبة في طول الغيبة، وجمع الحافظ أبو نعيم، طبعا أبو نعيم المروزي،
نعم،
40 حديثا في أمر المهدي، لعله أبو نعيم الأصفهاني أو أبو نعيم المروزي، أبو نعيم الأصفهاني المروزي 40 حديثا في أمر المهدي خاصة، وصنف الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي في ذلك كتابا سماه البيان في أخبار صاحب الزمان، وروى الشيخ أبو عبد الله الكنجي المذكور في كتابه هذا بإسناده عن زر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي.
نعم،
وانتهت الرواية، وليس اسمه اسم أبي. هذا ما ذكره يعني العلامة ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة، وعلى السائل الأخ المشاهد وعلى الأخوة المشاهدين أن يقتنوا هذا الكتاب أو يسألوا عنه في المكتبات، أيضا في المكتبات العامة متوفر هذا، يراجعوا ما كتبه علماء أهل السنة من محققيهم من كتابهم من مصنفيهم، وأن لا يلتفتوا إلى هذا التهريج الإعلامي الآن الذي يريد أن يغزو الذهنية الإسلامية التي تأبى إلا أن تبحث عن الحقيقة وتذهب إلى ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت.
نعم، لكن سماحة السيد أيضا يعني بودنا أن نشير إلى أن الكثير من المصادر أو الكثير من الاتجاهات الفكرية المنحرفة الآن تسير بمنهج أصلا خارج عن هذا المألوف بالنسبة إلى التحقيق وما إلى ذلك. وجدنا أن الصباغ المالكي يعني ذكر، وأنت ذكرت كلمة لطيفة، أنه تأدب مع أسماء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن الآخر ربما يقول: أين مهديكم؟ أين فلان؟ أين 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 إلى آخره. ولو رجعنا إلى الظروف يعني السياسية التي مر بها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والمحاصرات الشديدة من قبل حكام بني أمية وحكام بني العباس، وخصوصا في فترة الإمام الهادي الإمام الحسن العسكري إلى حتى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في زمن المأمون، كلها كانت تطمح أن يعني تقضي على هذه النظرية وعلى هذا الامتداد بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه الظروف سماحة السيد الآخر يعرفها تماما، ولكنه يريد أن يغالط نفسه ويخطئها، ولا أعلم ما هو السبب في ذلك سماحة السيد.
طبعا هذا السبب واضح ومعروف، أن الروايات الواردة في ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي وردت عن طريقين، طبعا عن السنة، عن الفريقين السنة والشيعة، ولكن ما تلقاه أهل السنة هو ما تلقاه من التهديد والضغط السياسي والضغط الحكومي من قبل العباسيين بأنهم لا يبيحوا بهذه الأسرار، يعني هذه أسرار تتعلق بالوضع السياسي الراهن، الوضع السياسي لا يسمح بإعلان عن هكذا مولود وعن هكذا خطر يداهم الوضع العباسي. ولذلك نجد أن علماء أهل السنة حاولوا أن يعني يغيبوا هذه الحقيقة ولا أقول أنه غيبوها بملء إرادتهم، إنما قد ضغط عليهم بالتأكيد. ولذلك حينما نجد أن البعض يتحير في مسألة ولادة الإمام المهدي عليه السلام، هو لم يعني يعثر أو لم يحاول أن يسل هذه الروايات الواردة في ولادة الإمام المهدي عليه السلام، بقدر ما يريد أن يعتذر عن عدم وجود مثل هذه الروايات. ولكنه نجد أن ابن صباغ المالكي وسبط بن الجوزي وابن طولون وغيرهم وغيرهم من العلماء المرموقين المؤرخين الباحثين الأجلاء الثقات الذين بذلوا مهجهم من أجل إثبات الحقائق، أكدوا وأصروا على ولادة الإمام المهدي عليه السلام، ولا يهمهم سلطة عباسية أو سلطة أخرى، ولا يهمهم ما يقال فيهم. ولذلك أثبتوا الحقيقة. ونتمنى حقيقة، نتمنى من كل الباحثين الآن أن يثروا هذه الحقيقة وأن يستفيضوا فيها وأن يقفوا على كثير من الحقائق في إثبات ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وليس ببعيد عن ذلك.
إذا كان يعني للسابقين عذر، فما يعني بال اللاحقين سماحة السيد؟ الآن الذين يخطئون أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، منهم من يقول أنه ولد، منهم من يقول أنه لم يولد، منهم من يقول قلنا في كثير من الحلقات أنه سيولد ولكن في آخر الزمان، منهم من يخفي أساس حقيقة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ويقول أن المهدي هو المسيح والمسيح هو المهدي. فهذه أيضا اتجاهات.
نعم أكيد أكيد نعم.
يعني ما يعني سماحة السيد أريد أقول يعني هذه الروايات أو هذه الاتجاهات الفكرية المنحرفة، إذا كان هناك ضغطا سياسيا من قبل الأمويين ومن قبل العباسيين في ذلك الحين، وكان للآخرين عذر، فما عذر يعني المتبقين الآن الحاضرين في هذا الزمن؟
حقيقة عذرهم أنهم هم يعني ورثوا هذه التقليدية، ورثوا هذا الخوف، ورثوا هذه هذا التحفظ من السياسة العباسية، وجعلوها كأنها من المبادئ ومن القيم التي لا بد أن يتمسك بها المحقق من أهل السنة. وهذا أعتقد قلت أنها هذه حالة يعني تحتاج إلى شجاعة، تحتاج إلى مراجعة الذات، تحتاج إلى مراجعة المنهج. الآن المنهج خاطئ يعني يرتكبه كثير من المحققين، وقلنا أن بعض المحققين يخطئ المنهج ويقول لا بد أن نبحث عن منهج قويم صحيح، ولكنه يقع في نفس المطبات التي حذر منها الآخرين. إذن هي حالة تقليدية نفسية، أنا أقول حالة نفسية، لا زالت المؤرخ يعني المؤرخ المعاصر يعيش هذه التقليدية ويعيش هذا الهاجس، هاجس التقليد، هاجس الخوف، هاجس عدم يعني مخالفة الرأي العام السني، يعني الرأي العام السني لا أقول يعني الرأي العام التحقيقي لبعض أهل السنة لا يريد أن يخالفهم، وإلا هو يعني أمامه مصادر. وأنا أعتقد أن بينه وبين الله وبين نفسه
البعض سماحة السيد يدعو إلى عدم مخالفة الموروث، وأنهم يعيبون علينا أننا نخالف الموروث، ولكننا نجد في كثير من هذه الاتجاهات الفكرية الحالية أنهم يخالفون الموروث صراحة. هذه الفصول المهمة، ابن الصباغ المالكي، غيرهم، المروزي، الكنجي الذي تفضلت بذكره، كلهم ذكروا ولادة الإمام، كلهم ذكروا أحوال الإمام، كلهم ذكروا القضية المهدوية، كلهم ذكروا علامات الظهور التي نحن بصددها، لكن يحاول أن يخطئ نفسه، يلومنا في أننا ربما نريد أن يعني نغير الموروث، ولكنه في ذلك يحاول تغيير، لا، غير الموروث تغييرا يعني فادحا، تغييرا يعني معيبا، إلى لا أعرف كيف أسميه.
هم أنا يعني حتى أعينك على التسمية وعلى المصطلح، أقول هم سلفيون المنهج. هذه السلفية للأسف الشديد أثرت على تفكيرهم، يعني هم أسرى للتقليدية قديمة، لا زالوا هم أسارى لهذه المنهجية، لهذه التقليدية. ولذلك أنا أقول تحرروا أيها السادة، أيها الأعزاء، أيها الأجلاء، أيها الباحثون، أيها الأكاديميون، طلبة الجامعات من غير المذاهب، يعني من غير المذهب الإمامي، تحرروا من هذه المشكلة، مشكلة التقليدية. أنا أرجوكم وأقسم بالله عليكم أن تتحرروا من منهجية التقليدية. لا عليكم بفلان وفلان، ولا عليكم حتى بابن صباغ المالكي، ولا عليكم بابن صبط الجوزي. أنتم ابحثوا، تحرروا كما تحرر ابن صباغ المالكي، وتحرر
من قبل الكنجي وأمثالهم.
هؤلاء من الشجاعة حقيقة ومن قولة الحق لا يمكن أن تقدر بثمن. ولذلك أقول جزاءهم لله على الله تعالى. وأنا أدعو الأخوة الأكاديميين من يعني من الأخوة من أهل السنة أن يعيدوا حساباتهم وصياغاتهم في الكتابة والتحقيق. نسأل الله تعالى لهم التوفيق
على الهداية للجميع. يعني لو رجعنا إلى المنهج ووضعنا قلنا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أئمتنا في يعني كلهم النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كلهم ساروا بالضخ بهذا المنهج ألا وهو التعريف بالقضية المهدوية منهم الإمام باقر عليه أفضل الصلاة والسلام. قراءتنا في منهج الظهور سماحة السيد علامات الظهور أن الإمام باقر عليه أفضل الصلاة والسلام كما قلنا في مقدمة الحقيقة الحلقة أن هناك الكثير من الاتجاهات التي أرادها الإمام باقر عليه أفضل الصلاة والسلام، حشد الكثير من الروايات حتى أن المصادر تقول أن العامة بدأت يعني تتداولها بغير مثلا صياغتها التي جاءت عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. سماحة السيد، لماذا هذا الحشد الكبير من قبل الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ما هي الثقافة التي أرادها الإمام الباقر إيصالها إلى القاعدة إلى المجتمع إلى 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 آخره؟
حقيقة أن الإمام الباقر عليه السلام كما تعلمون أنه أراد أن يشيد أو بدأ بعمل التشهيد، عملية التشهيد للمفاهيم المتبعثرة.
نعم.
هناك مفاهيم متبعثرة إسلامية من هنا وهناك. فترة الإمام زين العابدين عليه السلام لم تسمح للإمام زين العابدين عليه السلام من إيضاح هذه الأمور، وكان يعني لعله قد تعمد في الإبقاء على هذا التكتم. نعم. على تكتم هذه المفاهيم. الإمام الباقر عليه السلام له مندوحة من الوقت ومن الحرية من إمكانية العمل، ولذلك هناك مفاهيم مشتتة من هنا وهناك. أراد أن يجمع مفاهيم عبادية، مفاهيم عقائدية، مفاهيم فكرية، وأهم مفهوم أراده الإمام الباقر عليه السلام أن يوصله إلى الذهنية الإسلامية مشيدا بمبنى يعني ثقافي فكري عقائدي. أراد أن يقدم هذا التشهيد المهدوي وهي أحاديث الإمام المهدي عليه السلام. هذا التشهيد المهدوي الذي قدمه الإمام الباقر عليه السلام هي قواعد أسسها لأن يقدمها، وأهم ما بدأ بها هي علامات الظهور. هذا أولا. الشيء الثاني والمهم، الإمام الباقر عليه السلام كان ملتفتا إلى خطورة الوضع أو خطورة المنهج الأموي. يعني المنهج الأموي في آخر أيامه أو في آخر عصره التفت إلى مسألة مهمة، وهي أن الوضع الأموي كان مرفوضا يعني في أواخره خصوصا أو بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام رفض الوضع الأموي، حكم الأموي رفض. ما الذي يفعله الأمويون؟ لذلك جعلوا شخصية عمر بن عبد العزيز، هذه الشخصية أرادت أن ترمم الوضعية أو الهيكلية الأموية المتهرئة التي رفضها كل المسلمين، يعني حتى المخالفين أو حتى الموافقين للمبدأ يعني للفكر الأموي رفضوها، لأنها لا أريد أن أطيل الحديث في خلفاء بني أمية حينما فعلوا ما فعلوا وحينما هتكوا الحرمات وحينما أساءوا لمعنى الخلاف المقدس إلى آخره. ولذلك جعلوا شخصية عمر بن عبد العزيز، ولذلك هناك قول لأحدهم يقول رحم الله عمر بن عبد العزيز فقد أعاد لنا يعني هيبتنا، هيبة الدولة. وفعلا أن عمر بن عبد العزيز يعني أعاد هيبة الدولة بهذا المعنى، لأنه أراد أن يرمم ما يعني خربه السابقين، وأيضا لم يستطع يعني أسس للاحقين وإن كان هناك يعني خروقات واضحة. فلذلك جعل الأمويون من عمر بن عبد العزيز العادل هو المهدي. فلذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام كان ملتفتا إلى هذه الخروقات، إلى أن هناك بداية عهد ادعائي للمهدوية المدعاة أو المهدوية الكاذبة لأن تبدأ من عهد عمر بن عبد العزيز أو من يعني هو في حقيقة حتى في عهد عمر بن عبد العزيز لا أدري هو كان يعلم يسمع بهذه الأحاديث، والأحاديث لا أريد أن أطيل نسبوها إلى عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، وقال إن من ابني ذو الشين هو مهدي هذه الأمة. ذو الشين هناك يعني هناك علامة فارقة لعمر بن عبد العزيز، كان فتى صغيرا ضربه حصان فشجه فبقيت هذه علامة فارقة ذو الشين، ولذلك يقول هذا واضع الحديث، هذا واضع الحديث يقول ورد عن عمر بن الخطاب قال من ولدي، لأنه هو من أمه يعني من بنات الخليفة الثاني يعني من ذرية الخليفة الثاني، ولذلك يقول من ولدي ذو الشين يعني هو المهدي وهو الذي يملأها قصة وعدلة. الإمام الباقر عليه السلام تصدى حقيقة خطورة، هذه بدأت هذه الخطورة تهدد الواقع الإسلامي وتهدد المفهوم المهدوي بأن هناك عمر بن عبد العزيز رجل عادل رتب الوضع الأموي، أعطى فسحة من العدالة للأمة حتى يتمكنوا ويتحركوا، ولذلك حينما تقدم هذه الأحاديث، الأحاديث المهدوية في عمر بن عبد العزيز تتلقى الأمة بعضها لا أقول كلها،
نعم،
وحاشا حتى لبعضها أن تتلقاها بالقبول،
نعم،
لذلك تصدى الإمام الباقر عليه السلام إلى حذف هذه يعني حذف هذه الأحاديث ووضع علامات أسس تشهيد مباني لعلامات الظهور حتى يمتنع هؤلاء الأمويون والعباسيون القادمون الذين سيؤسسوا لمهدوية المهدي العباسي ولمهدويات أخرى متلاحقة. لذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام كانت له فرصة سانحة حقيقة إلى أن يرد على المهدوية الأموية وأن يعني
يتصدى
للمهدوية العباسية اللاحقة، ولذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام نجد أن أكثر روايات الظهور كانت على يده الشريفة، قدمها للأمة وأسسها وشيد مبانيها.
نعم، يعني سمع سيد، لو أردنا أيضا أن نعود إلى الظروف، ظروف النص من حيث المكان والزمان وتأثيرها على الروايات التي جاءت بهذا الخصوص عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أي بعلامات الظهور، هل أن ظروف المكان والزمان لها تأثير مباشر على هذه النصوص أم ليس لها تأثير سماحة السيد؟
في الحقيقة أن لها تأثير أكيد، بالتأكيد أن الإمام عليه السلام يعني واضع النص أو ملقي النص بالتأكيد يقدم هذه الرؤية مكانيا زمانيا، يعني مراعاة الزمان ومراعاة المكان. كيف؟ أقول أن الإمام الباقر عليه السلام حينما قدم هذه العلامات، قدم هذه علامات الظهور وقدمها للأمة وقدمها للمتلقي، يراعي في ذلك بعد الزمن بينه وبين ظهوره عليه السلام. يعني الإمام الباقر عليه السلام إلى الإمام الحجة يعني فترة زمنية بعيدة، ومن ولادة الإمام المهدي عليه السلام حتى ظهوره الشريف إن شاء الله تعالى أيضا فترة زمنية طويلة. لذلك أراد الإمام الباقر عليه السلام أن يعطي الأمل، يضخ حالة الأمل لدى المتلقي لدى الأمة الإسلامية بأن وضع هذه، يعني لا أقول وضع ولكنه قدم هذه يعني علامات الظهور، أسس الظهور وكأنها شيء ملموس. ولذلك نجد أن الإمام الباقر عليه السلام لم يحدد الفترة، ولكن نجد حينما نقرأ علامات الظهور كأن الإنسان يعيش هذه الفترة، يعيش هذه الهالة القدسية من ظهوره عليه السلام، من تأسيس دولته، من التلقي يعني استقبال هذه المرحلة الهامة، المرحلة الإلهية. حاول الإمام الباقر عليه السلام أن يبعث الأمل في نفوس المتلقي، في نفس المتلقي للنص، ولذلك كان نصه دقيق جدا. هذا من حيث الزمان. من حيث المكان أيضا كان يراعي، يعني يراعي الفهم العام ما تتلقاه الأمة من فهم في قضية العلامات، ما معنى العلامة، من هو السفياني، من هو اليماني، كيف تتعامل الأمة مع السفياني، وكأنما شيء ملموس وكأنما حدث يعيشه المتلقي. يعني عليكم أن تفروا على وجوهكم، مثلا أن تبتعدوا عن السفياني، إذا يعني إذا ظهر السفياني عليكم أن تبتعدوا عن السفياني. كأن الإنسان متلقي يعيش هذه الحالة، يعيش هذا الهاجس، هاجس السفياني، أو أن الخراساني بمواصفته كذا وكذا، اليماني حادثه كذا وكذا. لذلك نجد أن المتلقي يعيش هذا الهاجس، هاجس الظهور، وكأنه يعني في زمن الظهور. ولذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام، الإمام الصادق أيضا، الإمام الباقر من قبل، الإمام الكاظم من بعد، حاولوا أن يسكتوا عن تحديد مدة معينة، وهم يعلمون، هم يعلمون متى ظهوره عليه السلام. لذلك سكتوا، يعني حينما يسألهم متى يا ابن رسول الله، يقول يفعل الله ما يشاء، يعني لا هو يعطي الحد القاطع أو الفترة القاطعة، ولا هو يبعد المسألة بحيث أنه قد يعني يدب اليأس لا سمح الله في قلوب المنتظرين. ولذلك هذه حالة أيضا حالة نفسية، يعني علامة الظهور هي حالة نفسية قدمها الإمام الباقر عليه السلام والأئمة عليهم السلام، بمعنى أنهم حينما يقرؤون علامات الظهور كأنهم يعيشون في عصر الظهور، وكأن بينهم وبين الظهور يعني وقت قصير، وهذا هو المطلوب، يعني هذا وصايا الأئمة عليهم السلام، أنكم تعيشون حادث الظهور وكأنكم تنتظرون يوم غد ظهوره، أو أنكم تنتظرون بعد 100 سنة ظهوره عليه السلام، يعني حالة التسليم،
حالة الاستعداد،
حالة الاستعداد، حالة القوة، حالة الصبر، حالة الثبات، حالة الشجاعة في الانتظار. ولذلك قال مثلا في بعض الروايات هكذا يفهم أنه لعله ظهوره غد بعد غد، أو ظهوره بعد 100 سنة. ولذلك هذه 100 سنة وهذا الغد لا يؤثر في حالة الانتظار،
حالة الانتظار
هكذا، يعني حالة يعني النص الذي عالج الأئمة عليهم السلام النفسية المنتظرة بعلاج قويم جدا ودقيق جدا.
نعم سمح سيد، فقط بودي أن أشير إلى الإخوة المشاهدين، لأننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة أو التي ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله. يعني سمح السيد أيضا، ومن خلال ما تفضلتم به، أن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحضرني اسم الذي أوصاه الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه أوصى أحد أصحابه أن يلاصق الأرض، حسب رواية الإمام الباقر أن تبقى ملاصقا للأرض، أن لا تتحرك، أن إلى آخره، وكأنه يريد أن ينمي هذه القاعدة ويربي هذه القاعدة على أن الإمام المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام هو كما تفضلتم غدا أو بعد غد سيظهر. هذه التربية الروحية وهذه التربية النفسية، هذه الطاعة، ماذا أراد منها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل كانت رسالة آنية أم رسالة مستقبلية سمحت السيد؟
في الواقع هي يعني تأسيسها تأسيس لحالة آنية وثمراتها لحالة مستقبلية قادمة. يعني الإمام الباقر عليه السلام حينما رأى استعداد الشيعة للثورة، استعداد القواعد للنهوض أمام الوجه، يعني أمام الطغيان العباسي أو الطغيان الأموي من قبل، يعني الطغيان الأموي، أو استعداد بعض الفرق، يعني أو استعداد بعض الثوريين حقيقة متحمسين للتغيير، يجد الإمام الباقر عليه السلام من الضرورة بمكان أن يوقف هذا الشعور، الشعور الثوري المتحمس، بحيث أن السلطة العباسية أو السلطة الأموية في أواخر أيامها مستعدة للانقضاض على كل حركة، على كل حركات التمرد أو الحركات الثورية لشيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك الإمام الباقر عليه السلام حاول أن يوقف هذا المد، يعني هذا الاستعجال، كونوا أحلاس بيوتكم، لا يريد أن يعطي الضوء الأخضر لأي ثورة أو لأي تمرد. نعم هناك بحث، هل أن الأئمة عليهم السلام، الإمام الباقر أو الإمام الصادق أو الإمام الكاظم في ثورة فخ، الحسين علي شهيد فخ رضوان الله عليه، هل هو الذي كان يعطي هذا الضوء الأخضر؟ أنا أميل إلى هذا، لأن الأئمة عليهم السلام كانوا يحاولون أن يعني يحاولون أن يعطوا رسالة للسلطات العباسية أو السلطة الأموية في ثورة زيد بن علي بأن هناك قوة، وأن هناك ثورة، وأن هناك معارضة تستطيع أن يعني تخلي الساحة وأن تأخذ زمام المبادر بيدها.
وسمح السيد بودي أن أخذ الاتصالات، لدينا كثير من الاتصالات من الحلقة من الحلقتين عفوا السابقتين، يعني هناك حتى لا يزعل علينا الأخوة المشاهدين، عدي من البصرة المنادي ويلو للعرب من شر قد اقترب، هذه من حلقتين سمح السيد.
نعم. طبعا هذا الأمر وهذه الرواية مذكورة في حتى في كتب أهل السنة، حتى لا يستغرب الأخ السائل أو بعض السامعين أو بعض المشاهدين إلى أنه هل هناك تهديد للعرب، هل أن حركة الإمام المهدي عليه السلام هي ضد العرب، هي ضد البلاد العربية كما يحاول أن يسوقها هؤلاء. نحن نقول أن العرب المقصود منهم هؤلاء المتمردون على القيم الإنسانية، المتمردون على القيم الإسلامية، وإلا العرب يعني تأتي حلقة إن شاء الله ونذكر أصحاب الإمام المهدي عليه السلام كم هم من العرب، يعني أكثرهم من البلدان العربية، وحركة الإمام المهدي عليه السلام حركة عربية عالمية، يعني ليست هي لقومية دون قومية أخرى.
نعم. سمح السيد عدنان من ألمانيا فيما يخص يعني الكثير من الأهل يعتبر أن هناك فترة زمنية محددة لظهور الإمام عليه الصلاة والسلام أن نعيش.
بالتأكيد ليس هناك فترة زمنية محددة، وإلا نقع بالتوقيت، والأئمة عليه السلام قال يعني التوقيت غير مطلوب في هذا الأمر، وأن المستعجلون هلك المستعجلون. ونحن نوصي أيضا الأخوة الأعزاء أن ينتظروا كما أمرنا أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهناك روايات في علامات الظهور كما أنها يعني نقرأها حتى تتحقق هذه واحدة واحدة إن شاء الله، يظهر يعني سيكون الظهور قريبا بعد تحقق مثل هذه العلامات.
نعم. إذن نحن لا نوقت كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كاظم من بغداد بالنسبة لروايات السفياني وعند ظهور يملك الكبار الخمس فلسطين الضفة الغربية أم إسرائيل سمح السيد؟
الحقيقة أن يعني هنا لا بد من مراعاة يعني وقت النص.
نعم.
هل أن الإمام عليه السلام كان يقصد النص في وقته في وقت صدوره أم فيما بعد؟
نعم.
أنا يبدو لي أنه الإمام عليه السلام يراعي وقت الظهور، يعني وقت النص، يعني حينما يعطي للمتلقي في بعض الأحيان هذه الجهات أو هذه التحديدات، بالتأكيد أنه يحدد في وقت النص حتى يفهمه المتلقي، وإلا كانت فلسطين هي فلسطين معروفة، فلسطين حتى الأردن طبعا.
نعم.
كما تعلمون فلسطين تشمل الأردن في وقت صدور النص.
نعم.
ولذلك لم نجد الأردن في ما عده الأخ وحتى في الروايات لم نجد الأردن.
نعم.
اللي كانت تسمى بالغوطة، الغوطة هي يعني من توابع فلسطين، ولذلك.
نعم.
الإمام عليه السلام كان يشير إلى فلسطين بما هي فلسطين.
نعم.
أما أن تكون هي الضفة الغربية أو من ضمنها إسرائيل فهي فلسطين في ظهور النص وفلسطين كلها يعني.
نعم. الحسين من بابل يمكن من الحلقة السابقة سمح السيد ما هي المصادر المعتبرة التي يمكن اعتمادها في تعريف في معرفة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، القضية المهدوية بشكل عام؟
نعم أكيد هناك عدة مصادر.
نعم.
قلت أن من المصادر القديمة هي غيبة النعماني.
نعم.
التي هي مصدر من المصادر المهمة في هذا الشأن حتى يعتمد عليها أهل السنة حقيقة، ومن المصادر المهمة الغيبة للشيخ الطوسي أيضا، من المصادر المعاصرة هي موسوعة الشهيد السيد محمد الصدر رضوان الله عليه، هي من الكتب القيمة التي بدأ الشهيد الصدر أن يكتب مثل هذه الكتابات وهذه البحوث ليقدمها بطريقة عصرية واضحة الدلالة والمعالم.
نعم. هناك اتصال من الأخ كاظم أيضا من بغداد، عند خروج الإمام المهدي وتمركزه بالعراق وتحرير فلسطين، هل أن أمريكا لها دور في ذلك الوقت سمح السيد؟
في العراق يعني هي في العراق وفي فلسطين.
لا، وفي العراق المنطلق من العراق لتحرير فلسطين لنقول هل أن أمريكا لها دور؟
الروايات تشير إلى الروم، والروم لعله تشمل أمريكا وغير أمريكا، يعني الغرب
والغربية. نعم.
الغرب. أما أمريكا هي في زمن النص غير موجودة.
نعم.
يعني غير موجودة، هي متأخرة يعني.
نعم.
ولذلك حينما نقول أنه الروم لعله أمريكا من ضمن هذه يعني هذه التشكيلة الغربية التي أشار إليها الإمام.
نعم. لذلك أيضا الإمام لما أشار إلى الأصب وإلى الأبقع بالنسبة إلى الموالي الذين كانوا من الروم يعني.
نعم.
سمح السيد أيضا. نعم. هذه ملاحظة بالنسبة لأخ تحسين من كربلاء، لماذا الاستغراب من طول الفترة؟ وهذه كانت مداخلة جميلة، ما هو رأيكم؟ يعني إذا كان لم يكن هناك استغراب أن النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة عليهم الصلاة والسلام قد أشاروا إلى طول الفترة ثم بعد ذلك وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح يعني لنقول أصبح الضخ بهذه الروايات بالنسبة إلى روايات الظهور، فأليس من اللائق أن نقول أن طول الفترة لا يؤثر على الكثير من هذه الروايات سماحة السيد؟
أنا أعتقد وأقول أن طول الفترة هي تعطي متعة الانتظار، يعني هناك متعة الانتظار، هناك لذة في الانتظار. النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى هذا المعنى، إلى هذا الجهد، وترحم على من ينتظر وسماهم بالأخوة.
نعم.
إخواني رحم الله وإخواني هم أولئك المنتظرون.
نعم.
بالتأكيد. لذلك أنا أقول أن الانتظار هي حالة عمل، حالة جهاد، حالة بناء، وحركة الظهور ومسألة الظهور هي حالة، هي الثمار التي تقدم من قبل الإمام عليه السلام للمنتظرين
عليه الصلاة والسلام. هل نحن في عصر الظهور سماحة السيد؟
العلم عند الله تعالى.
عند الله. يعني بالنسبة لي الأخ أبو مازن من الكوفة من حلقتين، بالنسبة للإمام ما هو السلاح الذي يظهر به؟
السلاح على ظاهر الروايات أن السلاح هو السلاح المتقدم، يعني المتطور. هناك ثقافة وحضارة جديدة قد يحدثها الإمام عليه السلام، حتى نحن لن نعهدها. ولذلك تشير الروايات إلى أن الإمام عليه السلام يعطي للعلم خمسة، يعني أبعاد العلم.
نعم.
الناس يملكون حرفين من العلم، الإمام عليه السلام سيعطي 25 حرف.
نعم.
يعني يضاعف هذه العلوم، وبالتأكيد هناك حضارة وهناك يعني فسحة من العلم ومن التفكير ومن المعرفة، ويعني الأسلحة تتناسب مع هذه الحضارة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، والأسئلة ما زالت باقية مثل الحلقة. شكرا جزيلا.
يوسفنا أن نؤخر هذه الأسئلة، لكن إن شاء الله نعد
ربما سنخصص حلقة كاملة فقط للإجابة على هذه الأسئلة. نعم سماحة السيد، شكرا جزيلا لكم. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.